السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من دورتنا المباركة، دورة مفاتيح تدبر القرآن و النجاح في الحياة. وقد بلغنا بفضل الله وحوله وقوته إلى المفتاح الثامن، وهو التكرار والتوقف. وقد بدأنا فيه المرة الفائتة وتناولنا بعض النماذج العملية، ولكن انقطع النت، فنستكمل ما بدأناه من النماذج العملية ونختم المفتاحين الباقيين بإذن الله. ثم نفتح باب الأسئلة لكي تكون إن شاء الله ختامه مسك بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول في النماذج العملية في التكرار والتوقف، احنا قد ذكرنا إن المفاتيح دي يا جماعة لا تحصل مرة واحدة. يعني أنت هتبدأ تشتغل على نفسك في مفتاح حب القرآن، ومن خلال الوسائل التي ذكرناها، مفتاح استحضار الأهداف، المقاصد، الشفاء، المناجاة، الثواب، العلم، العمل، إلى غير ذلك. بعد كده مفتاح الحفظ، مفتاح القراءة في الصلاة، مفتاح القراءة بليل، مفتاح التغني والجهر بالقراءة، مفتاح الترسل أو الترتيل والتؤدة والتمهل، مفتاح التكرار والتوقف، ثم مفتاح التحزيب، وآخرها مفتاح الربط. تشتغل على مفتاح مفتاح، وكأنك إيه تتعود على المفتاح من خلال أسبوع مثلا في قراءة القرآن، ثم بعد ذلك تنتقل للمفتاح الذي يليه، ثم أو فيما أقل من ذلك، تمام، 3 أيام 4 أيام في قراءتك، ثم تنتقل للمفتاح الذي يليه، حتى تجتمع لك المفاتيح بإذن الله تبارك وتعالى خلال شهر شهرين، تكون استجمعتها ذهنيا، استجمعتها قلبيا، تمكنت من استخدامها ببساطة وتلقائية. يبقى التدرج وعدم اليأس وأخذ الأمر خطوة خطوة. قال: أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى. كل ده مش مصدق، يعني هو مكمل. فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، ترتيل، هنا ترتيل وتكرار، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وده يا جماعة استحضار أن القراءة مناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك هو عند كل موطن سؤال يسأل، وعند كل موطن استعاذة يستعيذ، وعند كل موطن تسبيح وتنزيه لله يستحضر جلاله وجماله وكماله. أخرج النسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. يبقى أشوف ليلة صلى فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، وليلة يصلي بآية. يبقى على حسب ما تجد قلبك وتجد قد فتح عليك، إما كما وإما إيه وإما كيفا. قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عليها. الكلام ده وروي عن أسماء وروي عن عائشة رضي الله عنها. والآيات دي يا جماعة فعلا من الآيات التي تهز القلب هزا عنيفا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. قال: فوقفت عليها، فجعلت تستعيد وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم راجعت وهي فيها بعد تستعيد وتدعو. قال: أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم ابن أبي أيوب أن سعيد بن جبير ردد هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 24 مرة. أخرج ابن المبارك في الزهد عن محمد بن كعب القرظي قال: أن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما، أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. وأخرج المروزي في قيام الليل عن الحسن البصري أنه ردد ليلة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ودي هنكررها في مسألة الربط، أنه يكرر الآية لكي يربط بين المعاني التي في الآية وبين الواقع الذي حوله في نفسه وفي الأحداث الخارجية، حتى أصبح فقيه له في ذلك. فقال لي: بترددها حتى تصبح. قال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قام بآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى كما قال سهل بن عبد الله التستري: الآية كالتمرة، كلما مضغتها وجدت حلاوتها، كلما كررتها وجدت معانيها وحقائقها. ذكر الشعراني في كتابه تنبيه المغترين عن أبي سليمان الدراني أنه قال: ربما أقوم 5 ليال متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها، ولولا أن الله يمن علي بالغفلة. يعني ساعات الغفلة بتكون إيه؟ سببا لأن تتجاوز العمل وأن تسامح نفسك على ما فرطت. لما تعديت تلك الآية طول عمري، لأن فيها حقائق وكنوز، لأني لي في كل تدبر علما جديدا. والقرآن لا تنقضي عجائبه، كما قال علي رضي الله عنه: لا تفنى عجائبه ولا يشبع منه العلماء. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال: وقام أبو حنيفة ليلة كاملة بهذه الآية، قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يرددها ويبكي ويتضرع. ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن زيد بن الكميت قال: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله، فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في عشاء الآخرة إذا زلزلت، وأبو حنيفة خلفه، فظل قائما إلى الصباح وهو يقول: يا من يجزي مثقال ذرة خيرا خيرا، ويا من يجزي مثقال ذرة شرا شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك. يبقى إذا نظرت إلى عدله وفضله تعرضت لفضله ورحمته عز وجل. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هي أرجى آية في كتاب الله وأخوف آية في كتاب الله. أرجى آية، لأنك ترجو أن مثقال ذرة خير تكون سببا لدخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخوف آية، لأنك لا تدري، قد تكون مثقال ذرة من شر تثقل موازين السيئات فتسقط في جهنم. إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إن مقصود قراءة القرآن تحصيل العلم والإيمان، هذا المقصود الأول لقراءة القرآن، ثم العمل به وهو المقصد الثاني. أما كثرة الحسنات على قراءة حروفه فهو لأجل الترغيب في فقه وفهم معانيه والحث على تعلمه والعمل به. وبعض الناس تغيب هذه المقاصد عنه من حيث لا يشعر، ويقصر قصده على الحسنات فقط، كما قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فتنبه يا عبد الله في كل مرة تستفتح فيها كتاب ربك أنك تقرأه لتذاكر وتحفظ ما فيه من العلم والعمل، مع ما يكتبه الله لك من الحسنات على قراءة حروفه. هذه القراءة التي تثمر الإيمان والعمل الصالح وترفع العبد درجات لا تخطر له على بال. كيف يسمح العبد لنفسه أن يهذ كلام ربه يقرأه بلا فهم، أم كيف يسمح لنفسه أن يقرأه بلسانه وقلبه غافل عما يقرأ؟ الله يخاطبه يقول: ألم ترى، فيمضي ولا يجيب. يقول: هل أتاك، فلا يجيب، يجيب بقلبه تنبها ويقظة واستجابة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيمضي ولا يصلي ولا يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فقف وأنصت وارعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يقول الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويمضي ولا يكثر من حمد الله تعالى على هذه النعمة العظمى. كيف تسمع ربك جل جلاله يمدح نفسه ثم لا تسبحه ولا تمجده؟ كيف تقرأ الآية فيها الوعد والرحمة والجزاء العظيم فلا تقف وتسأل الله من فضله؟ كيف تمر بالآية فيها الوعد والتهديد والعذاب الشديد ثم لا يقع في قلبك الخوف والوجل فتقف وتستعيد؟ القرآن كله خطاب مباشر لك أيها العبد آية آية. كلما سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فاعلم أنه خطاب لك أنت بعينك. فيا من أنعم الله عليك بقراءة كتاب ربك أعقل خطابه إليك واستحضر عظمة هذه المناجاة بينك وبين ربك. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات معناه التفاعل مع الكلام الذي يلقى عليك وهذا مشاهد في الواقع. فإنك حين تحدث شخصا فلا يتفاعل معك فإنك تعتبره غير مبال بما تقول فتتوقف عن الكلام. تخيل لو أنت تتكلم مع حد ولقيته إيه بعد ما خلصت تقول إيه رأيك؟ عايش كنتش واخد بالي. أنت تتكلم مرة أخرى أنت مش مبال الكلام أنت مش مهتم ما ينفعش أتكلم معاك تاني. وإليه المثل الأعلى في السماوات والأرض وعزيز الحكيم. الله يتكلم وأنت لا تنصت. الملك الغني العظيم تكلم وأنت لا تنصت. يبقى قد إيه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أيوة خد بالك خطر أن تقرأ القرآن ولا تعي ولا تفهم ولا تحضره ولا تنتبه. أن يصرف قلبك عن القرآن أن يصرف قلبك عن حب القرآن أن يصرف قلبك عن فهم القرآن خطر أن تعاقب وأن تطرد وأن تخذل. لو أن طالبا عنده اختبار في كتاب فيقرأه هذا فلو ختمه 1000 مرة لما أمكنه النجاح فيه لأنه مش فهمه حتى يتأنى في قراءته ويكرر ما يحتاج إلى تكراره ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ ويفهم ما يحتاج إلى فهم. فنحن في هذه الحياة مختبرون بهذا الكتاب المبارك قد قرر علينا قراءته والإيمان بما فيه فيجب أن نقرأه بتعقل وتبصر وتدبر حتى يحقق لنا النجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. إنه ينبغي لنا أن نكرم القرآن وننزهه عن نوعين من القراءة. القراءة الأولى قراءة الهذ والاستعجال ولو كان بتركيز وحضور قلب حتى تستقيم الألفاظ ومن ثم المعاني. والثانية قراءة الهواجيس والسهو تقرأ متمهل بس أنت مش إيه سرحان. وإن كان بترتيل وتمهل ينبغي أن نقرأ القرآن بدعاء استحضار المناجاة ترتيلا وحفظا وصلاة وصلاة بالليل وحبا واستحضارا للأهداف وربطا وتحزيبا وتكرارا وتوقفا. فهذا يحقق لنا الترتيل ويحقق لنا التدبر فننتفع بكتاب ربنا غاية الانتفاع فتزكو به قلوبنا وتصفو به نفوسنا. المفتاح التاسع التحزيب. وهذا القضية قضية التحزيب وهي أفضل ما ورد فيها هو تحزيب القرآن أحزابا على يعني 7 أحزاب ب7 أيام فيختم القرآن في أسبوع يبقى 5 أجزاء في اليوم. وهذا ورد عن كثير من الصحابة. القضية في أنه تختم وتفتتح يختم ويفتتح. طبعا قد تقرأه في 10 قد تقرأه في 20 قد تقرأه في شهر لكن القضية في الإيه فيما كل واحد على حسب طاقته. والأفضل أن يصل إلى هذه المرحلة وهو أن يقرأه في أسبوع وحزبه إيه 7 أحزاب وهذا أكثر ما ورد عن الصحابة. ولا شك أن الأمر متفاوت ولكن لا بد من التكرار فإن التكرار وتكرار الآية كما ذكرناها في المرة في المفتاح الفائت وتكرار الختم حتى يصير القرآن صبغة للقلب. قال القرآن أنزل ليعمل به ووسيلة العمل العلم به وهو يحصل بالقراءة وتدبره. وكلما تقاربت أوقات القراءة وكلما كثر التكرار كان أقوى في رسوخ معاني القرآن الكريم. ومن أجل ذلك كان السلف يواظبون على قراءة القرآن ويحرصون على كثرة تلاوته وتكرارها. ولا شك أن هذا ليس فقط من أجل الثواب بل من أجل الفهم والعلم والعمل والتدبر والتأمل والترسل والتؤدة والترتيل والذك والتذكير إلى غير ذلك. وهذا بيظبط بوصلة الأيام وبوصلة الشهر وبوصلة الأسبوع وبوصلة اليوم في أولوية القرآن، في أولوية القرآن في إدارة اليوم. سبحان الله. وهذا الأمر وهو ضبط أن أعظم أولويات اليوم هو ورد القرآن يضبط بقية اليوم في إقامة الفرائض وإتباعها في النوافل، في إقامة هم الآخرة في القلب وجمعية القلب، واستحضار معاني الإيمان والإسلام والإحسان والزهد في الدنيا والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى والعلم والعمل والدعوة إلى الله والصلاح والإصلاح. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يبقى هذا إيه؟ فيه أن النبي له حزب وأنه إذا فاته بالليل يعوضه بالنهار. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وأخرج المتقي في كنز العمال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: استأذى رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة فقال: قد فاتني الليلة حزبي من القرآن وإني لا أوثر عليه شيئا. يبقى إذن النبي لا يؤثر شيئا على حزبه من القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: انتهيت إليه، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو يقرأ في المصحف، فقال: هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليل. يبقى يراجع حزبه بالنهار ليقوم به بالليل، يبقى في وردين: ورد مراجعة وورد قيام بالليل. وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كنا نأتي عائشة رضي الله عنها قبل صلاة الفجر، فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي، فقالت: نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعى. يبقى التعويض الفوائد، تعويض الفوائد من النوافل، وأعظم النوافل على الإطلاق هو قراءة كتاب الله عز وجل. قال خباب: من أردت تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه بالهاجرة فحجبه طويلا عند بالنهار، ثم أذن له فقال: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه. يبقى أشوف التعلق، تعلق القلب وشغف القلب بذلك. أخرج أبو داود عن ابن الهاد قال: سألني نافع بن جبير المطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ قلت: ما أحزبه. فقلت: ما أحزبه، يعني لا أقسمه، كأنه يقول أنه يقرأ جملة. فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. يبقى هذا التحزيب هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن في ليلة هذا في الحقيقة يخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. تقول فعل عثمان استثناء من القاعدة لشرف المكان، وهو ختم القرآن أمام الكعبة في ركعة الوتر. قال: أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن عروة بن الزبير أنه كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به ليلة. ربع القرآن ده يعني حوالي 7 أجزاء ونص، تمام، بيخلصوا في 4 أيام. أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. يبقى لابد يكون لها حزب وجزء يعني أنهي. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي يقرأ في كل يوم سبعا، يختم في كل 7 أيام، وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار، يعني غير صلاة النهار، وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة، ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي وادي. الإمام أحمد لا يفطر ولا يغفل عن ورده من القرآن، عن شغاله بالعلم والتعليم، لكن هذا الورد هو قيامه، هو قيام القلب وقيامة القلب وغذاء القلب. وكنا حطينا واجب اللي هو اللياقة الإيه؟ القرآنية. أبعت لكم برضو النهاردة مقالة اسمها ظمأ الروح وأولويات الداعي، في مسألة أن القرآن لازم ليس فقط للسائر إلى الله، بل أيضا للداعية العالم والمصلح. قال الشيخ عطية سالم عن شيخه: الشنقيطي: وقد كان رحمه الله تعالى لا يترك ورده من الليل صيفا او شتاء. طبعا ورد بقى ادله على التحذيب الاسبوعي، بس ده التحذيب عامه، ودي الادله على التحذيب عامه اللي فاتت دي. التحذيب الاسبوعي بقى عن اوس بن حذيفه الثقفي رضي الله عنه قال: سالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القران؟ قالوا: ثلاث سور: البقره وال عمران والنساء، وخمس: المائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه، تمام، وسبع، سبع سور بقى بعديها التي يبدا من ايه؟ من يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل، وتسع التي تبدا من الايه؟ من الاسراء، ثم الكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، تسعة. ثم 11 من أول بقى الإيه؟ الشعراء، ثم بعد الشعراء النمل والقصص العنكبوت والروم، ثم بعد الروم لقمان والسجدة، تمام؟ يبقى كده الايه؟ ال 11، صح كده؟ مركزين معايا ولا ايه؟ ال 11 الشعراء، ثم النمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان، والسجده، نعم، والسجده والاحزاب وسبأ وفاطر وياسين، اسف. يبقى دول الايه؟ ال 11، تمام؟ بعد ياسين ال 13، بعد ياسين بقى هتبقى ايه؟ يبقى الصفات، وصاد، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، والمحمد، والفتح، والحجرات، إلى 13. من أول الحجرات بعديه على طول حزب المفصل، من الحجرات إلى الإيه؟ إلى الناس. قال: أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، يبقى سبع القرآن 5 أجزاء، وأنا جالسة على فراشي أو على سرير، أذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبي. أخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، اقرأوه في 7 ويحافظ الرجل على حزبه. قال النووي في كتابه تبيان عن الختم في 7: فعل الأكثرين من السلف، وكان الإمام أحمد يختمه كل 7. قال السيوطي في الإتقان: وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيره. والمقصود بالتحذيب في النصوص المذكورة هو قراءة القرآن في صلاة الليل. والمشكلة أن كثير من الناس اليوم فهموا تحذيب القرآن وقراءته أنه في غير صلاة الليل، وهذا بلا شك وبكل تأكيد فهم خاطئ. والصحيح أن كل ما ورد عن السلف في قراءة القرآن وتحذيبه المقصود به في صلاة الليل. هكذا كان علم السلف في هذه المسألة، وعليه كان عملهم وتطبيقهم. أما فهم المعاصرين فلا أدري كيف وجد ولا من أين أتى. والمشكلة أن مثل هؤلاء ليس عندهم في هذه المسألة قولان، بل هم مصرون على هذا الفهم والاعتقاد الخاطئ، وهي مسألة كبيرة تحتاج إلى تصحيح وبيان توضيح. وكثير من السلف يقول له ورد ليلي في صلاة الليل، وورد يومي في صلواته بالنهار وخارج الصلاة. أما الاقتصار على التحذيب خارج الصلاة وفي النهار دون الليل فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف في شيء. نقول: بليجعل لليل جزء وللنهار جزء، وداخل الصلاة جزء ولخارج الصلاة جزء، ولا حرج في هذا، فكل هذا يعني متأت له في رمضان وخارج رمضان. لماذا التحذيب في أسبوع؟ لأنه في الحقيقة في الأسبوع هذا إيه؟ يبقى هيكرر القرآن 4 مرات في الشهر، فإن هذا أدعى لهذا التقارب الشديد ليحصل الضبط والتماسك والعمق في الفهم. والأفضل أن يكون التحذيب بالصور لا بالأجزاء، كما ذكرنا أنواع الإيه؟ التحذيب الثلاث والإيه؟ والخمس والتسع وغير ذلك، لكي يكتمل المعاني، لكي تكتمل المعاني، ولا يكون أنت واقف عند جزء حتى وإن لم يكتمل القصة أو المعنى. هذا المفتاح لا شك أنه متفاوت كما ذكرنا ما بين التحذيب الأسبوعي إلى العشري إلى الإيه؟ إلى الشهري أو العشريني أو الشهري، على حسب طاقات العباد، ولا يترقى الإنسان ولا يتدرج. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباعي الذي يأخذ بصغار العلم قبل كباره، في العلم والعمل والدعوة. ولذلك أنا بقول لك ادي القرآن وقت، ما تدوش كم، اديله وقت. بحيث إن 3 صور مثلا دول يخلصوا في قد إيه؟ يخلصوا في 2:30، خلاص. يبقى أنا بثبت للقرآن 3 ساعات في الأسبوع، 3 ساعات في اليوم. بدأنا بساعة خلال الدورة دي. لو جت الأمر سهل ووجدت الفضل في رمضان هتبقى الساعة، هتبقى 2:00 و3:00 و4:00. اثبت على إيه؟ 2:30، 3 ساعات يوميا للقرآن، ستجد أن 5 أجزاء دول في منتهى السهولة، بل ستزيد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. بدأ يعني يتكلم في بعض الإيه الخطوات العملية، وقد ذكرنا أن هذا الأمر متفاوت في أمر التحزيب، وعلى حسب طاقتك متدرجا ستصل بإذن الله للتحزيب الأسبوع. المفتاح الأخير، المفتاح العاشر، الربط. والربط ده هو ربط المعاني، وربط الآيات المتشابهات، وربط صدر الآية بعجزها، وربط بداية السورة بآخرها، وبنهاية السورة ببداية السورة الذي بعدها. كل هذا من الفهم، والذي يورث فقه المناسبات بين الكلمات وبين الآيات وبين السور وبين أسماء السور ومعانيها وتفسيرها الموضوعي، وبين الكلمات المتشابهة في السورة وفي بقية السور. يبقى الاقتران في المعاني، زائد بقى الاقتران بين المعنى وبين واقع النفس وواقع الغيب. المسألة الأولى، معنى الربط. الربط هو الحفظ والذكر، بحيث يتم الاقتران القوي بين اللفظ وبين المعنى في المرحلة الأولى، ثم يتم الاقتران بينهما وبين الواقع والتطبيق. وهذا الربط يعرف عند علماء النفس بالاقتران الشرطي، بنظرية بافلوف في علم النفس التربوي. الارتباط الشرطي اللي انت تربط بين مثلا بين اللذة وبين الايه؟ الطعام، بين اللذة وبين السرور وبين مكان معين، بين السرور وبين أكلة معينة، وبين كتاب، وبين عادة. يبقى يحصل هنا تفرز الدوبامين، هرمون السعادة في المخ عند هذا الفعل. يبقى مجرد ان انت بقيت تسمع دلوقتي بس طعم، تشم ريحة الأكل، بتجد الايه؟ اللعاب. ليه؟ لأن اللعاب ده بيفرز مع الطعام، لكن هو أفرز بسبب ايه؟ إن في إشارة وصلته إن الطعام آتي. يبقى حصل ارتباط شرطي بين الدوبامين، تمام، وبين ايه؟ الطعام. وهكذا بين الايه؟ العادات الحسنة، ترتبط ارتباط شرطيا باللذة او بالسرور. وللأسف هذا الارتباط الشرطي ايضا يحدث مع العادات السيئة، وهذا ما يورث الادمانات. لكن العبد يكثر من العادات الحسنة لكي تزاحم وتزيح العادات السيئة. انواع الربط، او التداعي نوعين باعتبار مصدره. النوع الأول عفوي، وهو إلهامات وفتوحات يفتحها الله تعالى على من يشاء من عباده. والنوع الثاني قصدي، وهو أن تقوم بربط المعنى باللفظ ثم التكرار حتى يرسخ ويثبت، أي شحن الألفاظ بالمعنى. يبقى المعنى العفوي إن أنت تقرأ الآية تجد تتداعى عليك المعاني وتنثال على ذهنك هذه المعاني، وهذا فتح من الله عز وجل. والمعنى الثاني قصدي، وهو أنك تربط المعنى، انت تبدا تربط المعنى وتقرا في تفسير الايه دي والايه دي، وتشوف المعنى الكلمه هنا ايه والكلمه في السياق دي هنا ايه، وتربط بين الايه المعنى. اقسامه، ربط المعنى باللفظ اي حفظ المعاني، والقسم الثاني ربط العلم بالعمل اي حفظ العمل او حفظ الحدود. كيفيه الربط، التكرار الاني والتكرار الاسبوعي. التكرار الاني للايه نفسها وللمعنى وللكلمه وفهم معانيها من كل الاوجه اللغويه والبلاغيه والشرعية، والتكرار الأسبوعي ما يكون في الختمات الإيه؟ الأسبوعية التي تتكرر فيها المعاني بشكل إجمالي ومتسق مع القرآن كله. إدراك الناس ووعي الناس لآيات القرآن يتفاوت تفاوتا كبيرا، مع أن الآية هي الآية يقرأها هذا ويقرأها هذا، وإنما ما بينهما في عمق فهم الآية أو الجملة كبين مشرقين. يعني العبد يقف بجانب العبد في الصلاة وبين صلاتيها كبين السماء والأرض، وكذلك في العمرة والحج وقراءة القرآن وطلب العلم. الأمر متفاوت على حسب فهم القلب وعمق وعي القلب بحقيقة هذه المعنى. بهذا الفضل تبارك وتعالى نكون أنهينا 10 مفاتيح: حب القرآن، ثم مقاصد القرآن، وأهداف قراءة استحضار أهداف قراءة القرآن، ثم الحفظ، ثم قراءة الصلاة والقراءة بالليل، ثم الجهر بالقراءة أو التغني، ثم التكرار والتوقف، ثم الترتيل، ثم التحزيب، ثم الربط. فختم الكتاب بقصتي مع الكتاب وكيف توصل إليه وكيف فتح الله به عليه وبعض التوجيهات للمعلمين القرآن ومعلمات القرآن، وذكر أيضا أن من أكبر المعينات على تدبر القرآن هو الصيام، ولذلك شرع صيام رمضان لكي يستجمع قوى القلب بتفريغه من فضول المباحات والمحرمات والمنكرات والشبهات والشهوات ليفرغ القلب، فإن القلب وعاء على قدر تفريغه على قدر تحميله بواردات النور وفيوضات النور، فإن الصوم تفريغ لكي يحمل بالتعبئة الإلهية من الكلمات القرآنية في صلاة الليل وقراءة القرآن بالليل. إذا تم الصيام رق القلب، لأن كثرة الطعام تورث القلب القسوة والجفاء والغفلة. وذكر في هذا كثير من الآثار، وذكر أن هذا الذي يؤدي إلى فهم القرآن ويؤدي إلى النجاح في الحياة، وذكر أن الخلاصة العملية في القرآن والانتفاع بالقرآن لها أركان. الركن الأول تعظيم القرآن، وهذا من خلال حب القرآن وفهم فضائل القرآن. ثانيا، أن تكون القراءة القرآن بدعاء، أي وكأنك تطبق ما فيها مناجيا ربك تبارك وتعالى، متصلا بذكره وشكره وحسن عبادته، مستجمعا صفات المتقين، منتهيا عن صفات الكافرين والمنافقين والفاسقين. حقيقة الدعاء هو تحقيق الإيمان والإسلام والإحسان، وكأنها مناجاة بينك وبين الله، ودعاء لله بالمغفرة والرحمة والفوز في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لا يكون إلا بحضور القلب في القراءة والتوقف في الدعاء، فيسبح ويسأل الله حين الوعد ويستعيذ بالله حين الوعيد، ويكرر ويتأمل ويترسل ويرتل ويربط، وأن يداوم على ذلك بالتكرار الآني والتكرار الأسبوعي. وضرب مثالا بالدعاء في قراءة سورة الفاتحة، وأنها مناجاة بين العبد وبين الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، وضرب المثل بذلك في صلاة الليل، فإنها مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وكذلك قراءة القرآن بالنهار وفي الصلوات، وأن تعطي القرآن وقتا كثيرا، وأن تكون القراءة جهرا. كل هذا مرتبط بالمفاتيح العشرة التي تناولناها، تنتقل بالعبد من العلم إلى العمل إلى التطبيق والفهم والتطبيق والتخلق، فأن يصير معاني القرآن التي فهمتها وربطتها واقعا عمليا في حياتك، كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت: كان خلق القرآن وكأنه القرآن يمشي على الأرض. هذا نكون أنهينا القراءة والتعليق وشرح المجمل والشرح المقاصدي لهذا الكتاب، كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. وإن شاء الله سيكون هناك امتحان الكتاب كاملا، ومن ثم تكون فيه الإجازات بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.